الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في باب ماذا جلال؟ ومن الناس من يتخذون من دون الله أندادا الآية. مر معنا أقسام المحبة إجماليا، من يأتي بها أقسام المحبة يا عبد الله؟ محبة عبادة، الثاني جهاد، شركية، ثالث نير، معصية، طبيعية. والطبيعي لكم تقسم مر معنا بالأمس أربعة، تذكر منها محبة ألف وإجلال مثل ماذا؟ ولم محبة رحمة وإشفاق، نعم. طيب وأيضا ها فضل يا بكر، محبة رحمة وإشفاق مثل والد العالم والصالحين، هذه موجود أيضا. ثاني من سؤال ما ذكره إجلال وتعظيم عنده مثل ماذا محمد؟ نعم. طيب لا أريد محبة الإجلال والتعظيم مثل ماذا فقط؟ صواب الذي ذكرته مثل ماذا؟ هذا ما غيرهم. طيب ليس كمحبة الله عز وجل. والثاني ما يلائم على حب المباحات. ثم مر معنا في قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما معنى يحبونهم كحب الله؟ يا قولا لأهل العلم. طيب كما عندكم الآن كلمتان، هذه يحبونهم كحب الله والآية الأخرى طيب والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا اللي ذكرته والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب الذين آمنوا أشد حبا لله الأول ما هو؟ أي والذين آمنوا أشد حبا لله، على أن المؤمنين أشد حبا لله من حب المشركين لله. والثاني يا أحمد، والثاني أن المؤمنين أشد حبا لله من حب المشركين لأندادهم. والصحيح عدي أيما الأول من الثاني؟ وهو لله. أحسنت، أنه حصل شرك في المحبة. طيب وفي قول الذين آمنوا أشد حبا لله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ما معنى كحب الله؟ كحب الله أمر أي نعم. قولان أيضا لذلك أن من أخلصوا في المحبة لله وأولئك ماذا؟ أشركوا مع الله. ثم مر معنا قلنا قد ينقدح إلى ذهن بعض الناس أن المؤمنين يحبون الأنداد أيضا لقول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الشاهد والذين آمنوا أشد حبا لله، يفهم من هذا على أن المؤمنين أو قد ينقدح كما ذكر أهل العلم لا ذهن بعض الناس على أن المؤمنين أيضا يحبون الأنداد لأنهم إنما يحبون الله أشد. كيف الجواب؟ طيب طيب صواب صواب سلوب عربي ها أحسن. قد يجري بين شيئين وحتى وإن كان أحدهما ماذا؟ لا شيء. والدليل أتابع له أنا أنظر إليه، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر، يفهم أن أهل النار في مستقر أيضا. وأيضا من الأدلة عمر وأن تعفو. طيب هذا في آية أخرى لا شك أن هذا في فعل التفضيل على أنه لا يريد المفاضلة فيه. ها الله خير أما يشركون، يفهم من الآية لا يفهم تفضيل بين الله عز وجل وبين غيره سبحانه وتعالى. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إلى أدلة كثيرة. طيب مسألة تكتبها، ينقسم الناس في المحبة والخوف والرجاء إلى أقسام. ينقسم الناس في الخوف في المحبة والخوف والرجاء إلى أقسام. هذه الأقسام ماذا تسمى يا إخوة؟ هذه الأربعة ثلاثة الأنواع، الخوف والمحبة والرجاء، أركان العبادة. طيب ينقسم الناس فيها إلى أقسام. القسم الأول من عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء، من عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء، وهم من الأنبياء وأتباعهم، لقول الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ولقول الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهذا القسم الأول من عبد الله عز وجل بالخوف بالمحبة والخوف والرجاء، وهم الأنبياء وأتباع الأنبياء للآيات المذكورة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. القسم الثاني من عبد الله عز وجل بالمحبة فقط، وهم غلاة الصوفية. لذلك ذكر عن بعضهم أنه كان يقول اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك وطمعا في جنتك فأدخلني نارك. إنما يعبد بماذا؟ بالمحبة، هذا من غلاة الصوفية. الثالث من يعبد الله بالخوف، من يعبد الله بالخوف فقط، وهؤلاء هم الخوارج. حتى قال أهل العلم من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي، من عبد الله بالخوف فقط وهم الخوارج. حتى قال أهل العلم من عبد الله وحده بالخوف فقط فهو حروري أي خارجي من الخوارج. الرابع من عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، وهم من شر أهل البدع المرجئة. من عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، وهم من شر أهل البدع. وكما قال القائل ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بدينه يمزح، بالدين يمزح. طيب قد يقول قائل ما ضابط المحبة الشركية؟ متى يعرف الإنسان أنه وقع في محبة شركية؟ متى يعرف الإنسان أنه وقع في المحبة الشركية؟ من يطفى هذه المروحة يعرف من أين؟ ما أدري من هو فاعل الخير، نحن نصلي ويدخل يشغلها، هذا الحراس إن شاء الله يكون ينتبهون، من نريد فاعل الخير هذا يازي. الأول بتقديم طاعة هذا الشيء كطاعته لله سبحانه وتعبدا له، بتقديم طاعة هذا الشيء كطاعته لله سبحانه وتعبدا له. مهتم
الله،
بتقديم طاعة هذا الشيء كطاعته لله سبحانه وتعبدا له. فإذا قدمت طاعة شيء تعبدا لك وقعت في المحبة الشركية. الثاني صرف العبادة له سواء ظاهرا أو باطنا، صرف العبادة ظاهرة أو باطنة. السؤال الذي يلي: ما الدليل على أن حب غير الله يكون شركا؟ ما الدليل على أن حب غير الله يكون شركا؟ فالله عز وجل: إن كنا لفي ضلال المبين إذ نسويكم برب العالمين. قد قال أهل العلم: التسوية بالمحبة. كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وأيضا هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بقي: ما الفرق بين المحبة مع الله ومن دون الله؟ ما الفرق بين المحبة مع الله ومحبة من دون الله؟ ما الفرق بين المحبة مع الله والمحبة من دون الله؟ هذا معلوم لديكم، المحبة مع الله يحب هذا ويحب هذا، أي حصل شرك، مفهوم؟ وقد مر معنا أيضا متى يكون المحبة شركية أيضا: إذا حب غير الله كحبه لله أو أشد. إذا حب غير الله كحبه لله أو أشد وقع في ذلك. بقي المحبة من دون الله، أي يترك عبادة الله بالكلية ويستقل بمعبوده، يترك عبادة الله بالكلية، يعبد الله ويعبد غيره، أو يعبد مع الله ويعبد غيره. فإذا عبد مع الله عبد الله وعبد غيره، وإذا عبد من دون الله ترك عبادة الله بالكلية. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أين دلالته على مقصود الترجمة من هذا الدليل، من هذا الدليل الذي ذكره الإمام النقدي رحمه الله تعالى في هذه الآية؟ يقول: إن كان آباؤكم وأبناؤكم، أين دلالة على مقصود الترجمة؟ الدلالة من ذلك ما فيه من الوعيد في جعل الآباء والأبناء ومن ذكروا أحب إلى النفوس من الله ورسوله وجهاد في سبيله. مقصود الترجمة ما فيه من الوعيد في جعل الآباء ومن ذكروا أحب إلى النفوس من الله ورسوله وجهاد في سبيله، وتوعدهم سبحانه بقوله فتربصوا. هذا مقصود الترجمة من الدليل الذي ساقه المؤلف رحمه الله. من أسئلة: ما مناسبة الآية للباب؟ نحن في باب قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، فما مناسبة الآية للباب؟ المناسبة فيه وجوب تقديم محبة الله، فيه وجوب تقديم محبة الله ومحبة ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال على محبة ما سوى ذلك، فيه وجوب تقديم محبة الله ومحبة ما يحبه الله ومحبة ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال على محبة ما سوى ذلك. فعارض الدليل مثلا أو هوى النفس شيء من الدنيا أو تلقاها شيء من الدنيا مع شرع الله فلا تقدم هذا أبدا. وقد سمى الله عز وجل هوى النفس بالإله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهو من مداخل الشيطان الهوى. فالنفس أمارة بالسوء، فإن استرسلت معها استرسلت معك، والله أعلم إلى أين النهاية، إلى أين النهاية. طيب، من الأسئلة: أذكر معاني مفردات الآية، أذكر معاني مفردات الآية، أذكر معاني مفردات الآية. الجواب: قوله قل، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قل أي لهذه الأمة، لأمتك. قل أي يا رسول الله لأمتك، معلوم في قوله: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. أباء والأبناء والإخوة هذا معروف، ما أحتاج أحد يقول عرف الأب أو الأخ أو الإبن. بقي العشيرة، ما هي العشيرة؟ هي أقربائكم، والعشيرة مأخوذة من العشرة، الأقارب، أقربائكم. وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، ومعنى اقترفتموها أي اكتسبتموها. الآن انظر إلى أحوال كثير من الناس، كم ينهب، كم يسرق، كم يقطع الطريق، كم يفعل من أجل أن يجمع المال. انظروا إلى ادخلوا إلى السوق، إلى أسواق المسلمين، قل أن تجد محل الذي قد أغلق وإلا بقية المحلات مفتوحة. أليس هذا قدم حب المال على ما هو عليه؟ وإلا هم يعتقدون أصحاب التجارات أنه لو أغلق محله لا يمكن أن ينقص مما كتب الله له ولو ريال، عقيدة يعتقدون هذا. لو قلت لصاحب المحل: أرأيت لو أغلقت محلك أثناء الصلاة ممكن ينقص من رزقك ما قدره الله وكتبه لك ريال واحد؟ سيقول: لا والله، سيأتي ويطرق ربما عليك الباب في الليل إلى بيتك، أريد سلعة كذا. تقول: محلات مفتوحة. يقول: لا يا أخي، أريد منك، لأنه بقي من رزقك، ما ستنام
إلا وقد حصلت على ما قد كتبه الله لك. لكن الهوى هو النفس مصيبة، يقول الزبائن سيذهبوا، يعني خلاص انقطع الرزق.
قال: وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها.
انظر هذا المعنى، كسادها أي فواتها، فوات وقت نفاقها ورواجها، يعني بيعها. كسادها أي فوات وقت نفاقها ورواجها. وتجارة تخشون كسادها ومساكن أي منازل ترضونها أي تعجبكم الإقامة فيها. ومساكن ترضونها أي تعجبكم الإقامة فيها أحب إليكم. ومعنى أحب إليكم أي إذا كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. ومعنى تربصوا أي انتظروا، هذا وعيد مخيف والله جدا، فتربصوا أي انتظروا ما يحل بكم من عقابه. هذا وعد شديد وهول عظيم. من كانت هذه الأشياء قدمها على طاعة الله ورسوله والجهاد فلينتظر عقوبة الله، ينتظر العقوبة أن تنزل به والعياذ بالله. ولا يشترط أن يكون العقوبة نار تأتي من السماء تأخذه، قد يبتليك الله عز وجل بأي عقوبة دنيوية. ومن أعظم العقوبات ومن أشد العقوبات أن يصرف الله من قلبك نور الحق ولذة الخير والعبادة، فتصير أسير الشيطان. تريد أن تصلي لا تستطيع، تريد أن تتعلم لا تستطيع، وهكذا في غيره. هذه عقوبة عظيمة. وهل بقي أعظم من هذه العقوبات أن تصرف عن الدين وعن الخير؟ تهون العقوبات الدنيوية، مرض في جسدك، في كذا في كذا، وإن كان ذا عقوبة، والإنسان يتقلب في الخير والشر بذلك، ما تمح للسيئات أو رد للدرجات، كما قال حذيفة المرعشي: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه، ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه. فإذا قسى القلب خلاص لا يعرف معروفا ولا حقا ولا شيء، قسى ولا تنفع فيه موعظة ولا آية ولا حديث، قسى، فتصير القلوب أشد من الأحجار والعياذ بالله. قال: فتربصوا أي انتظروا إلى متى؟ حتى يأتي الله بأمره. ومعنى حتى يأتي الله بأمره أي بإهلاك هؤلاء، بإهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبة هذه الأصناف. حتى يأتي الله بأمره أي بالهلاك لهؤلاء المؤثرين لهذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله. هذه آية عظيمة، وفي نفس الوقت يتأثر الصالحون منها ويخاف على أنفسهم، يخافون على أنفسهم. وعلى قدر إيثار شيء من هذه الأمور تبتلى، على قدر ما آثرت الولد أو الأخ أو الأب أو العشيرة أو غير ذلك تبتلى على قدر ما أخذت. بقي هل النهي عن محبة هؤلاء وإن لم تكن محبة عبادة؟ هل النهي عن محبة هؤلاء حتى وإن لم تكن محبة عبادة؟ قال الشيخ ابن عثيمين: نعم، متى؟ إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة. لا يشترط أن تحب هؤلاء محبة عبادة لشرك، لكن إذا فضلت من ذكروا على محبة الله وقدمت هؤلاء على طاعة الله ابتليت بالعقوبة. قال: نعم، إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة والعياذ بالله. بقي حكم هذا التقديم، هل هو شرك؟ هذا كبير من كبائر الذنوب ومحرم من المحرمات، لأن الله توعد عليه وحكم على فاعله بالفسق والضلال. فتقديم هذه الأشياء كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم من المحرمات، لأن الله توعد عليه وحكم على فاعله بالفسق والضلال. بقي هناك أسباب تجلب المحبة، سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي.